الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 90 من سنن أبي داود، وهو الدرس 62 من كتاب الصلاة، والثالث من أبواب التطوع. قال: باب صلاة الضحى، أي الصلاة التي تصلى في وقت الضحى، وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلتقي شعاعها، ووقتها إلى حضور الزوال، وقدر قبل الزوال بعشر دقائق، يدخل وقت الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن عبسة: ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. وقد اختلف الناس فيها، فمنهم من ذهب إلى مشروعيتها مطلقا استدلالا بالأحاديث التي فيها فضل صلاة الجماعة، أقصد صلاة الضحى، ومنهم من منعها مطلقا اعتمادا على أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صلاتها، لما يأتي من بعض طرق حديث عائشة: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. ومنهم من قال تصلى أحيانا وتترك أحيانا، والصحيح أنه يشرع أن تصلى في كل يوم، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، من حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث وركعتي الضحى، وجاء عن أبي الدرداء عن أبي ذر، وما يأتي ويجزى عن ذلك ركعتان من الضحى، ونحو هذا من الأحاديث. وأما ما جاء عن ابن عمر أنه سئل عن صلاة الضحى فقال بدعة، فيحمل على حالات رآها، إما أنهم كانوا يجتمعون لها في المسجد أو نحو ذلك. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد حاء، وأخبرنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل حاء، وأخبرنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد المعنى عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزى عن ذلك كله ركعتان من الضحى، وأخرجه مسلم وأحمد. وقوله يصبح على كل سلامة هو بضم السين وتخفيف اللام، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. وفي صحيح مسلم قال: خلق الإنسان على 630 مفصل، على كل مفصل صدقة. وهل هذا على الوجوب أم الاستحباب؟ الذي يظهر أنه على الاستحباب وليس على الوجوب، والصدقة هنا معنوية لا حسية، فإن الصدقات منها الحسية كدفع المال وما في بابه، ومنها معنوية كفعل الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. وفيه فضيلة الأعمال الصالحة، وأنها من أسباب كفارات الذنوب، وفيها فضيلة السلام، فالسلام صدقة، والأمر بالمعروف والدعوة إليه صدقة، والنهي عن المنكر والبعد عنه صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، أي إزالة الأذى، وبضعه أهله صدقة، أي إتيان أهله يعتبر من الصدقة، لأنه يعف نفسه عن الحرام ويعفى عن الحرام، ويجزى عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. وهذا دليل على فضيلة الضحى وأنها تشرع في كل يوم. قال أبو داود: حديث عباد أتم، ولم يذكر مسدد الأمر والنهي، زاد في حديثه، أي لم يذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال كذا وكذا، وزاد ابن منيع في حديثه: قالوا: يا رسول الله، أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟ وأخرجه أحمد وأصله بمسلم كما تقدم. قال: وبالسند المتصل حدثنا وهب بن بقية قال أنبأنا خالد وهو ابن عبد الله الطحان عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدوالي قال: بينما نحن عند أبي ذر قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة، فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحة، ثم قال: يجزى أحدكم من ذلك ركعتان أو ركعتا الضحى. أخرجه مسلم. المراد بالصدقة هنا العموم، ليس صدقة واحدة، لأن الحج فضله عظيم والحسنة بعشر أمثالها، لكن يراد العموم أنها صدقة تعمل ويتقرب بها إلى الله عز وجل. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن سلم المرادي قال: أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب وهو الغافقي فيه ضعف، عن زبان بن فائد ضعيف، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني مجهول، ورواية زبان عنه ضعيفة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد في مصلاه حتى حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر. تقدم أنه ضعيف. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو توب الربيع بن نافع قال: أخبرنا الهيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن ضعيف، عن أبي أمامة هو صدي بن عجلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر الصلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وأخرجه أحمد. هذا الحديث قد صحف إلى كتاب صلاة على إثر الصلاة كناز في غلس، ويمثل به العلماء للمصحف، ومع ذلك الحديث ضعيف. قال أبو السند المتصل: حدثنا داود بن رشيد قال: أخبرنا الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة وهو مرة بن أبي شجرة عن نعيم بن همار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: يا ابن آدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك، أكفك آخره. الحديث أخرجه الترمذي وهو عند أحمد والدارمي. وقد اختلف العلماء في هذه الأربع الركعات، فذهب بعضهم إلى أنها ركعتا الفجر مع صلاة الفجر، وذهب بعضهم إلى أنها صلاة الضحى، والذي يظهر أن المراد بها صلاة الفجر مع نافلتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. الحديث. ولأن هذا الوقت يطلق عليه الصبح، وأما ما كان بعد الشروق فهو ضحى. وحمل بعض أهل العلم هذه الركعات على صلاة الضحى، وقال بعضهم: النهار يقع عند أكثرها على ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، فلا بأس بالاستدلال بالحديث على فضيلة الصلاة في أول النهار، والله أعلم. وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح كذبه ابن معين، وقال ابن عدي: كلام ابن معين فيه تحامل. وأحمد بن عمرو بن الصرح قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال: حدثني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن أم هاني بنت أبي طالب قيل اسمها فاطمة، وخطبها النبي صلى الله عليه وسلم وردت خطبته لأنها ترى نفسها أنها قد كبرت في سنها، ولعلها لم تكن راغبة في الزواج. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى صبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين. كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه الصلاة تسمى صلاة الفتح، والصحيح أن الفتح ليس له صلاة، وإنما هي صلاة الضحى. وقد استدل به على أن أكثر صلاة الضحى ثمان ركعات، والصحيح أن له أن يصلي ما شاء، لحديث عمرو بن عبس السابق: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. وهذا مطلق، يشمل أن يصلي عشر، عشرين، ثلاثين، أكثر، أقل. أما أقله فأن يصلي ركعتين، وأما أكثره فلا حد له. قال أبو داود: أحمد بن صالح: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى فذكر مثله. قال ابن السرح: إن أم هاني قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر سبحة الضحى بمعناه. متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا وهو عند أحمد. أخرجه مالك في الموطأ والدارمي. قال أبو السند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن وله ابن اسمه محمد ضعيف جدا، فهم ثلاثة: أبو ليلى صحابي، وابن أبي ليلى تابعي عبد الرحمن ثقة، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف جدا. قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى غير أمهاني، فإنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها وصلى 8 ركعات فلم يره أحد صلاهن بعد، يعني لم يره أحد، لا ينفي أنه يصليها، فقد يصلي في بيته أو يصلي في أماكن يكون الناس قد شغلوا بمزارعهم وشأنهم، فالمثبت مقدم على النافي. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري وهو سعيد بن إياس، الجريري مختلط، تصح عنه رواية حماد بن سلمة والثوري وابن علي وشعبة وبقيتهم روى عنه بعد الاختلاط. قال عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، فقالت لا إلا أن يجيء من مغيبة. قال قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السورتين، قالت من المفصل، خرجه مسلم مختصرا وهو عند النسائي وأحمد. قال الخطابي أخذ قوم بحديث عائشة فلم يروا صلاة الضحى، وقالوا إن الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح هي سنة الفتح. قال وهذا التأويل لا يدفع صلاة الضحى لتواتر الروايات بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى حديث عائشة أنه ما صلاها معلنا بها، ومذهب السلف الاستتار بها وترك إظهارها. قال وحديث أبي هريرة الترغيب فيها لأنه صلى الله عليه وسلم لا يوصي بعمل إلا وفي فعله جزيل الأجر والثواب، انتهى. ومعنى يقرن بين الصورتين أي يجمع بين الصورتين من المفصل، وهو السبع الأخير من القرآن. قال الطيبي أوله سورة الحجرات، وقيل قاف لأن صورة قصار كل صورة كفصل من الكلام، انتهى. قال أبو السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، وإني لا أسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هذا النفي من عائشة يرده ما جاء عنها في إثباته، ويرده ما تقدم من ثبوت صلاة الضحى. قوله ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تنفل، فالسبحة تأتي بمعنى النافلة، سبحة الضحى أي صلاة الضحى قط. وإني لا أسبحها أي أنها تعمل بأحاديث قد سمعتها، وإلا ما كان لعائشة رضي الله عنها أن تصلي الضحى وهي غير ثابتة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل أي الصالح وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وقد ترك المواصلة وترك قيام الليل في المسجد في رمضان إلى غير ذلك. قال أخرجه البخاري ومسلم وهو عند أحمد. قال حدثنا ابن نفيل هو عبد الله بن محمد قال وأحمد بن يونس، هذا بالسند المتصل. قال حدثنا ابن نفيل وأحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سماك وهو ابن حرب، أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، وعكرمة أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم. والحاكم يخطئ كثيرا ويجمع بين سماك وعكرمة فيقول على شرط البخاري ومسلم وهو غير صحيح، فإن رواية سماك عن عكرمة مضطربة. قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا، فكان لا يقوم من مصلاه الذي صلى فيه الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد. لفظة قام استدل بها بعض أهل العلم على صلاة الضحى عند شروق الشمس، ولكن هذه الكلمة لم تكن في مسلم، فتحتاج إلى جمع طرق، أو يحتاج إلى أن يعلم هل قام للخروج كان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس حتى للنهاية، أم أنه كان يقوم يصلي. لا يمنع أنه كان يصلي، لكن لو كان يصلي لنقله الناس هذا الأمر لكثرة جلوسهم في المسجد. قال: باب في صلاة النهار، أي كيف تكون. قال: وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أنبانا شعبة عن يعلى بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الحديث متفق عليه بدون كلمة النهار، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. وعند من هذا السؤال؟ عندك إبراهيم، ما حال كلمة والنهار؟ من شذ بها؟ نعم، علي بن عبد الله البارقي قد ذكره المصنف، وهو ثقة، إلا أنه خالف الثوابت والأئمة الأكثر. قال الخطابي: روى هذا عن ابن عمر نافع وطاووس وعبد الله بن دينار، لم يذكر فيه أحد صلاة النهار، وإنما هي صلاة الليل مثنى مثنى، إلا أن سبيل الزيادات أن تقبل، هكذا قال. وقد قال بهذا في النوافل مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى يوم الفتح 8 ركعات يسلم عن كل ركعتين، وصلاة الليل ركعتان، وصلاة الاستسقاء ركعتان، وهذه كلها من صلاة النهار. وقال في النيل: والحديث يدل على أن المستحب في صلاة تطوع الليل والنهار أن يكون مثنى مثنى، إلا ما خص من ذلك، إما من جانب الزيادة كحديث عائشة: صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وإما في جانب النقصان كحديث الإيتار بركعة. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن المثنى وهو محمد قال: أخبرنا معاذ بن معاذ قال: أخبرنا شعبة قال: حدثني عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد عن أنس بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع ضعيف مجهول، نعم مجهول، يعني حديثه ضعيف، عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة مثنى مثنى، أن تشهد في كل ركعتين، وأن تبأس وتمسكا وتقنع بيديك وتقول: اللهم اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. سئل أبو داود عن صلاة الليل مثنى قال: إن شئت مثنى وإن شئت 4. وأخرجه ابن ماجه وأحمد، وقد تقدم أنه ضعيف. وتمسكا من المسكنة، وقيل من السكون والوقار، والميم مزيدة فيها. قاله الخطابي: أي تظهر سكونا ووقارا، فميمه زائدة. وقال العراقي: مضارع حذف منه أحد التائين. وتقنع بيديك، قال الخطابي: يقنع اليدين رفعهما في الدعاء للمسألة، انتهى. وجعل ابن العربي هذا الرفع بعد الصلاة فيها، قال العراقي: لا يتعين، بل يجوز أن يراد الرفع في قنوت الصلاة في الصبح والوتر. القنوت في الصبح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إلا ما كان في النوازل. قال رحمه الله: باب صلاة التسابيح. صلاة التسابيح صلاة مشهورة عند كثير من العلماء، حتى أن شيخنا مقبل رحمه الله كان قد ذكرها في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. والصحيح أنها صلاة خالف الصلاة المعهودة، فبغض النظر عن سندها فهي منكرة، لأن فيها تكلف، أن تعد كذا كذا وتسبيحة، وكذا كذا تحميدة، وكذا كذا تكبيرة، فيشغل الإنسان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن صلاة الرغائب ومن في بابها من الصلوات الموضوعات، لأنها تخالف هيئة الصلاة. ومع ذلك هذه الصلاة سيأتي أنها من طريق موسى بن عبد العزيز العدني، وقد أنكرت عليه. زد على ذلك أنه صدوق سيء الحفظ، ومثله لا يتحمل هذا الحديث. قال: وبالسند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن بن الحكم النيسابوري قال: أخبرنا موسى بن عبد العزيز، لا تنسوا هذه الفائدة، موسى بن عبد العزيز العدني هو الذي انفرد بصلاة التسابيح فهي ضعيفة. قال: أخبرنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل بك، هي بمعنى واحد، العطية والمنحة والحبو بمعنى واحد، وعشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده لا يعلم، لا يعلم عن شيء من العبادات أنها تغفر الذنوب المستقبلة، إنما هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان من صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية، يعني على القيد الصغائر كما هو معلوم عند جمهور العلماء. وأما أن عبادة من العبادات تكفر ما يستقبل من الذنوب على أي حال كان، هذا لا يعلم. فهي من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، عشر خصال. فلذلك يحفظ هذا الحديث كثير من المتعبدين المتنسكين، ثم بعضهم لا يبالي ما فعل، هذا غير صحيح. أن تصلي أربع ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. وأخرجه ابن ماجه. يعني إذا كانت في الركعة الأولى 75 تسبيحة، كم سيكون في الركعات الأخرى؟ يعني يحتاج الإنسان إلى عداد، ما سيستطيع إتقان هذه الصلاة. وفعلا حاولنا نصليها في أول استقامتنا وكنا نعجز، أخذناها من جماعة التبليغ حين جاءوا قبل أن نطلب العلم، قالوا هناك صلاة ومن شأنها كذا وكذا وكذا، وإذا بها صلاة كما ترى. بوب عليها الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، لكن أخبرنا أنه تراجع عن تصحيحها وهو في أمريكا. زد على ذلك أن ابن الجوزي قد حكم عليها بالوضع، وبعضهم لا يثبت الوضع لكن الحديث ضعيف. قال وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن سفيان الأبولي قال أخبرنا حبان بن هلال أبو حبيب قال أخبرنا مهدي بن ميمون قال أخبرنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء قال حدثني رجل كانت له صحبة يرون أنه عبد الله بن عمرو قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ائتني غدا أحبوك وأثيبك وأعطيك، حتى ظننت أنه يعطيني عطية. قال إذا زال النهار فقم فصلي أربع ركعات، فذكر نحوه. قال ثم ترفع رأسك يعني من السجود الثانية، فاستوي جالسا ولا تقم حتى تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10 وتهلل 10، ثم تصنع ذلك في الأربع ركعات. قال فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك. قال قلت فإن لم أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال صلها من الليل والنهار. قال أبو داود وحبان بن هلال خال الهلال الرائي في نسخ الرازي قال أبو داود رواه المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمر بن عمرو موقوفا، ورواه روح بن المسيب وجعفر بن سليمان عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله، وقال في حديث روح فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيضا يضعف، فقد جاء موقوفا عن عبد الله بن عمرو وعن أحمد بن حنبل، إسناد حديث أبي الجوزاء ضعيف، كل يروي عن عمرو بن مالك النكري، وفيه مقال كلام أحمد يقدم، وتعليل الشارح بأنه جاء من رواية المستمر بن الريان عن أبي الجوزاء قال من حدثك؟ قال قلت مسلم بن إبراهيم، فقال المستمر شيخ ثقة وكأنه أعجبه. قال الحافظ بن حجر فكأن أحمد لم يبلغه إلا من رواية عمرو بن مالك، فلما بلغه متابعة المستمر أعجبه، فظاهره أنه رجع عن تضعيفه كذا في اللآلئ. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم قال حدثني الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجعفر: في هذا الحديث فذكر نحوهم، قال في السجدة الثانية من الركعة الأولى كما قال في حديث مهدي بن ميمون. قال المنذري: وقد أخرج حديث صلاة التسابيح الترمذي وابن ماجه من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي رافع. وقال أيضا: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسابيح ولا يصح منه كبير شيء. إذن هذا هو الحكم. وقال أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي الحافظ: ليس في صلاة التسابيح حديث يثبت، هذا آخر كلامه. قال: وقد وقع لنا حديث صلاة التسابيح من حديث العباس بن عبد المطلب وأنس بن مالك وغيرهما، وفي كليهما مقال، وأمثل الأحاديث فيها حديث عكرمة عن ابن عباس الذي ذكرناه أول هذا الباب، ومع ذلك هو من رواية العدني كما رأيت. قال الحافظ في الترخيص: والحق أن طرقه كلها ضعيفة، وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن، إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر. وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد، وقد ضعفها ابن تيمية والمروزي وتوقف الذهبي، حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه انتهى. قال: باب ركعتي المغرب أين تصليان، أي في أي مكان. وبالسند المتصل قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال: حدثني أبو مطرف محمد بن أبي الوزير قال: أخبرنا محمد بن موسى الفطري عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن أبيه عن جده. إسحاق بن كعب بن عجرة مجهول. أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مسجد بني عبد الأشهل فصلى فيه المغرب، فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها، فقال: هذه صلاة البيوت. وأخرجه الترمذي والنسائي. قد تقدم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة المغرب في بيته، ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج ويصلي بالناس ثم يرجع فيصلي المغرب في بيته. لكن قد جاء من حديث حذيفة أنه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين مغرب وعشاء، وهذا الحديث كما ترى ضعيف، فإن صلاة النافلة جائزة في المسجد وجائزة في البيت، وفي البيت أفضل. وبالسند المتصل قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن الجرائي قال: أخبرنا طلق بن غنام قال: أخبرنا يعقوب ابن عبد الله وهو الأشعري ضعيف، عن جعفر بن أبي المغيرة ضعيف، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في الركعتين بعد المغرب حتى يفترق أهل المسجد، حديث ضعيف كما ترى. قال أبو داود: رواه نصر المجدر عن يعقوب القمي وأسنده مثله. قال أبو داود: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال: أخبرنا نصر المجدر عن يعقوب مثله. تقدم أن يعقوب ضعيف وأن جعفر بن أبي المغيرة ضعيف. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس وسليمان بن داود العتكي قال: أخبرنا يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه مرسل. قال أبو داود: سمعت محمد بن حميد يقول: سمعت يعقوب يقول: كل شيء حدثتكم عن جعفر عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر سابقا يبين ضعف الحديث. وهنا في صحيح المسند عن محمود بن الأبيد أخي بني عبد الأشهل قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بين المغرب في مسجدنا، فلما سلم منها قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم للسبحة بعد المغرب. أخرجه أحمد. نعم، من حيث الاستحباب، لكن من حيث الجواز تصح في المسجد. قال: باب الصلاة بعد العشاء. الصلاة بعد العشاء المشهور أن يصلي ركعتين، وجاء عن ابن عباس أنه رجع إلى البيت فصلى أربعا، فالله أعلم لعله صلى ركعتين ثم ركعتين من قيام الليل. أما الأحاديث التي فيها أن من صلى أربع بعد العشاء كان كمن قامهن من ليلة القدر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. قال: وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن رافع قال: أخبرنا زيد بن الحباب العكلي قال: أخبرنا مالك بن مغول قال: حدثنا مقاتل بن بشير العجلي ضعيف للجهالة، عن شريح بن هاني عن عائشة قالت: سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط، فدخل عليها إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، ولقد مطرنا مرة بليل فطرحنا له نطعا، فكأني أنظر إلى ثقب فيه ينبع الماء منه، وما رأيته متقيا الأرض بشيء من ثيابه قط. نطعا بكسر النون وفتح الطاء على وزن عنب، قال السيوطي وغيره، وهو المتخذ من الأديم والجذل يصلى عليه ولا تصل إليه رطوبة الأرض الندي. لكن الحديث كما تقدم ضعيف، بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق من صلاة التطوع، وهذا من فضل الله عز وجل. ونبشركم إذا وفقنا الله عز وجل وأعاننا وسلمنا من الشواغل إن شاء الله ما بقي إلا قريب من 12 درسا من كتاب الصلاة، ثم نشرع في كتاب الزكاة، ونسأل الله العون والسداد.